أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: البشاشة حبالة المودة، البشاشة حبالة المودة. طبعا عندما أقول قال عليه السلام فمقصودي أنه قد ورد في نهج البلاغ، لأن الروايات ننقلها من نهج البلاغة، فلا أجزم بأن هذا الحديث صحيح السند أو ما إلى ذلك. البشاشة حبالة المودة من الكلمات الجميلة جدا في نهج البلاغة. البشاشة هي طلاقة الوجه، الإنسان السمح، وجهه سمح طليق مبتسم مبتشر، هذا البشاشة، هذه حبالة المودة. حبالة يعني شبكة الصيد، هذا الشيء الذي يصطاد به يسمى بالحبالة. فالإنسان يصيد مودة الآخرين وحبهم بشبكة، هذه الشبكة هي ماذا؟ هي البشاشة. الإنسان البشوش من الأمور المجربة في المجتمع، الإنسان البشوش يصيد قلوب الآخرين. قال الثالث أن عفوا الثاني أن يكون المعرف أوضح من حيث المفهوم. كان كلامنا ولا زال في المبحث الثالث من مباحث التعريف، وهو بيان شروط التعريف. وقلنا التعريف لابد أن تتوفر فيه خمسة شروط كي يكون تعريفا صحيحا سليما من الجهة المنطقية. كان الشرط الأول هو أن يكون جامعا مانعا، وقد بينا ذلك بتفصيل في الدرس السابق. الشرط الثاني هو أن يكون المعرف أوضح من حيث المفهوم من المعرف عند المخاطب. يعني أنا عندما أعرف شيئا بشيء، هذه نقطة أرجو أن تركزوا فيها، عندما أعرف ما هو المعرف وما هو المعرف، هل هما لفظان أم هما ماذا؟ معنيان. فلو فرضنا الآن أنا أريد أن أعرف شيئا من دون أن أتلفظ بشيء، هذا ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. أحيانا الإنسان بذهنه يعرف الأشياء، هكذا بذهني أنا فكرت في الإنسان ووصلت إلى أنه حيوان ناطق، لم أتلفظ بشيء، وتارة أتلفظ. هنا في الشرط الثالث نحن نتكلم عن المفهوم، عن المفهوم. سيأتي إن شاء الله في الشرط الأخير نتكلم عن الألفاظ، إن شاء الله سوف يأتي. فكلامنا الآن عن المفهوم، أنا أعرف مفهوما بمفهوم آخر، أعرف مفهوما بمفهوم آخر. ولهذا قلنا في المبحث الثاني، في بداية المبحث الثاني قلنا التعريف لا يكون إلا بالكليات، والكليات هي مفاهيم. فأنا أعرف مفهوما بمفهوم آخر، هذا المفهوم الآخر لابد أن يكون أوضح من المفهوم الأول. يعني المفهوم الذي أعرف به لابد أن يكون أوضح من المفهوم الذي أعرفه. على هذا لا يجوز التعريف بالمساوي ولا يجوز التعريف بالأخفى. يتحصل من هذا الكلام ما هو؟ أن المعرف تارة يكون أوضح مفهوما من المعرف، وتارة يكون مساويا للمعرف من حيث المفهوم، وتارة ثالثة يكون أخفى مفهوما، مفهومه أخفى من مفهوم المعرف. نقول لا يجوز التعريف بالمساوي ولا يجوز التعريف بالأخفى. مثال الأوضح هو أن نقول الإنسان حيوان ناطق. هذا نرى أن الحيوان الناطق أوضح مفهوما من الإنسان، الإنسان فيه شيء من الإجمال. طبعا لعله الآن لكثرة تكرارنا هذا التعريف لعله لا تجدون فرقا بين الأمرين، لكن أنا إلى الآن أجد فرقا بين الأمرين. يعني الإنسان عندما أقول حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية أعطيتني شيئا أوضح من الإنسان. هذا مثال الأوضح. مثال المساوي يعني التعريف والمعرف كلاهما مساويان متساويان من حيث المفهوم لا من حيث المصداق، من حيث وضوح المفهوم لا من حيث ماذا المصداق. مثاله أقول لك، تقول لي ما هو الفوق؟ أقول لك ليس بتحت. تقول لي وما هو التحت؟ أقول لك ليس بفوق. هذا ليس بفوق هو عبارة ثانية عن التحت، وليس بتحت هو عبارة ثانية عن الفوق، فلم أأتي بشيء جديد بالنتيجة، ومتساويان من حيث المفهوم. التعريف بالأخفى مثاله أقول لك النور قوة تشبه الوجود. ما هو النور؟ النور قوة تشبه الوجود. النور الذي هو معرف أوضح من التعريف، التعريف أخفى، فنقول هنا هذا غير جائز، فلا يجوز التعريف بالأخفى ولا يجوز التعريف بالمساوي، بل لا بد أن يكون المعرف أوضح من المعرف. قال الثاني أن يكون المعرف أوضح من حيث المفهوم من المعرف عند المخاطب. لماذا قلنا عند المخاطب؟ لأنه أحيانا المعرف يكون أوضح عند المتكلم، لكن عند المخاطب يكون خفيا. يعني الآن أنا أتكلم مثلا مع شخص من العامة بالنتيجة، يعني ليس متخصصا بالأمور الحوزوية، يأتي يسألني، يسألني عن بعض الاصطلاحات الفقهية مثلا، بعض الاصطلاحات الفقهية، أعرفها بتعريف بالنسبة إليه يكون خفيا، أما بالنسبة لي لا، واضح جدا، واضح. يقول لي مثلا ما هو الاجتهاد؟ أقول له استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المعتبرة أو من الأدلة الأربعة. يقول لي أنا لا أعرف معنى الاستنباط ولا أعرف ما هي الأدلة الأربعة. بالنسبة لي هذا التعريف واضح، لكن بالنسبة للطرف المقابل للمخاطب هذا التعريف ماذا؟ يكون تعريفا بالأخفى، لأنه لعله يقول أنا الاجتهاد عندي أوضح من هذا الذي ذكرته. قال فلا يجوز التعريف بالمساوي من حيث المفهوم كتعريف الفوق بأنه ليس بتحت، ولا بالأخفى، ولا يجوز التعريف بالأخفى كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود. طبعا هذا إذا لاحظتم العلماء إن شاء الله سوف في الدراسات الأعلى ستجدون أن العلماء يعني تتكرر منهم هذه الحالة، وهي أن يعرفوا بعض الأشياء بتعريف أخفى. تجده يتكلم ويتعب نفسه في التعريف، وفي النهاية يكون المعرف واضحا وجليا أكثر من التعريف الذي جاء به. طبعا مع هذا لا تخلو هذه التعاريف من فائدة للعلماء، لا تخلو من فائدة. قال الثالث، الشرط الثالث، أن توجد مغايرة بين المعرف والمعرف، فلا يجوز التعريف بالمرادف كتعريف الإنسان بأنه بشر. تقول لي ما هو الإنسان؟ أقول لك بشر. ما هو الغضنفر؟ أقول لك أسد. ما هو الليث؟ أقول لك أسد. هذه تعاريف ليست تعاريف حقيقية. نعم هي تعاريف لفظية كما تقدم، لكن ليست تعاريف حقيقية. المترادفان موضوعان لمعنى واحد. فأنا عندما جئتك عندما قلت لي ما هو الإنسان، قلت لك بشر، يعني لم أتي بشيء جديد، لم أتي بشيء جديد، فقط أبدلت ماذا؟ لفظا مكان لفظ، وإلا المعنى واحد، المعنى واحد. وقلنا نحن ماذا؟ نعرف بالمعاني لا نعرف بالألفاظ. الألفاظ ليست إلا دوال تدل على المعنى، فلا يجوز أن تعرف بالمرادف، فلا بد أن توجد مغايرة بين المعرف والمعرف. ما معنى أن توجد مغايرة؟ يعني المعرف التعريف يعني لا بد أن يكون مغايرا للمعرف، لا بد أن توجد مغايرة بين المعرف والمعرف. كيف تحصل المغايرة؟ قال المغايرة إما أن تكون بالإجمال والتفصيل، وإما أن تكون بالمفهوم، إما أن تكون بالمفهوم. الإجمال والتفصيل ما معناه؟ يعني نحن نأتي بمعرف، بتعريف لمعرف، ونرى أن المفهومين، مفهوم المعرف والمعرف، واحد. مثاله: الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. الإنسان مفهومه يختلف عن مفهوم الحيوان الناطق أو لا؟ لا، متحدان من حيث المفهوم. الإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو الإنسان، لا فرق بينهما. جيد، لكن توجد مغايرة بينهما. ما هي المغايرة؟ المغايرة هي من جهة الإجمال والتفصيل. الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل، ولهذا عندما يقال لك الإنسان حيوان ناطق تجد شيئا جديدا قد ماذا؟ قد جاء إلى ذهنك. هسه أنا قلت هذا المثال لعله لتكرره لا تجدون فيه وضوحا. مثلا عندما يقال لك الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، مثلا على بعض التعاريف، تجد أن شيئا جديدا قد جاء إلى ذهنك، لكن إذا تأملت بالتعريف وجدته هو نفس مفهوم الكلمة. الكلمة مفهومها هي القول المفرد، أو عفوا اللفظ الذي وضع عليه معنى مفرد، واللفظ الذي وضع عليه معنى مفرد هو نفسه بعينه هو الكلمة، فالمفهومان متحدان، لكن هناك مغايرة بالإجمال والتفصيل. جيد، مثال المغايرة بالمفهوم، قلنا إما أن تكون المغايرة بالإجمال والتفصيل، وإما أن تكون المغايرة بالمفهوم. مثالها أمثلة كثيرة، أقول مثلا الإنسان ضاحك، الإنسان مفهوم وضاحك مفهوم آخر، وإن كانا متحدين بالمصداق لكن مفهومان متغايران. ليس مثل الإنسان والبشر، الإنسان مفهومه نفس مفهوم البشر، ليس هناك شيء جديد، لكن الإنسان مفهومه يختلف عن مفهوم الناطق. الإنسان مفهومه هو الحيوان الناطق. أنا عفوا مثلت بالضاحك. الإنسان مفهومه هو الحيوان الناطق، والضاحك مفهومه ماذا؟ هو شيء يصدر منه الضحك مثلا، فهذا مفهوم وذاك مفهوم آخر. نعم، من حيث المصداق اتحدا خارجين. جيد، الآن اتضح إن شاء الله. الشرط الثالث، أعيد باختصار، الشرط الثالث هو أن توجد مغايرة بين المعرف والمعرف. إذا لم توجد مغايرة نقول هذا التعريف ليس بصحيح. مثاله هو التعريف بالمرادف، وقلنا المغايرة تكون على نحوين. النحو الأول أن يكون بالإجمال والتفصيل، وهذا الآن أذكره، وهذه المغايرة تخص الحد التام فقط. هذه المغايرة تخص الحد التام فقط. المغايرة بالإجمال والتفصيل تكون في الحد التام. أما المغايرة، النحو الثاني من المغايرة، المغايرة بالمفهوم، فهذه تكون في الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. باختصار يعني تكون في غير الحد التام، لأنه قد تبين من أقسام التعريف أن الحد التام هو وحده الذي ماذا؟ الذي يعطينا مفهوم وحقيقة المعرف، أما الباقيات لا. يعني بعبارة ثانية، التعريف كلها بأقسامها الأربعة هي مساوية من حيث المصداق للمعرف. أما هل هي مساوية له في المفهوم؟ هل هما متحدان من حيث المفهوم؟ نقول لا، ليس متحدين من حيث المفهوم إلا الحد التام. الحد التام متحد من حيث المفهوم مع ماذا؟ مع المعرف. لا أدري المطلب صار لعله فيه شيء من الصعوبة، إن شاء الله نقرأ ويسهل الأمر إن شاء الله. قال الثالث أن توجد مغايرة بين المعرف والمعرف. المعرف يعني التعريف كما ذكرنا مرارين. قال فلا يجوز التعريف بالمرادف كتعريف الإنسان بأنه بشر، حيث إن المترادفين موضوعان لمعنى واحد. لماذا لابد أن توجد مغايرة؟ قال لأن التعريف يطلب منه تصور المعرف، وهذا لا يحصل بما لا مغايرة فيه. نحن نريد أن نتصور المعرف، ندرك المعرف، فلا يمكن أن ندركه بشيء لا توجد فيه مغايرة، لأنه مفهومه واحد. الإنسان مفهومه البشر، والبشر مفهومه الإنسان. أنت لم تأتي بشيء جديد، كما يقولون هذا تعبير معروف، فسر الماء بعد الجهد بالماء. هو يريد أن يفسر الماء، فبذل جهدا كبيرا وكذا وكذا إلى أن وصل وفسره بالماء. هذا لا فائدة فيه. فإذا كانا متحدين من كل الجهات فلا توجد ماذا؟ لا يفيد هذا التعريف ماذا؟ تصورين، لا يفيد تصور المعرف. قال والمغايرة إما أن تكون بالإجمال والتفصيل، وذلك في الحد التام، حيث إن الحد التام متحد بالمفهوم مع المعرف، والتغاير بينهما اعتباري. ما معنى اعتباري؟ يعني الإجمال والتفصيل، هذا هو معنى التغاير الاعتباري. فالإنسان متحد المفهوم مع الحيوان الناطق، الحيوان الناطق حد تام، والإنسان معرف. قال والتغاير بينهما بأن الأول مجمل والثاني مفصل. قال وإما أن تكون المغايرة بالمفهوم بأن يكون مفهوم المعرف غير مفهوم المعرف، وذلك في غير الحد التام، يعني في الرسم التام والرسم الناقص والحد الناقص. قال كالإنسان ناطق، هاي طبعا الكاف لم تدخل على الإنسان وإنما على الإنسان ناطق، فنقول كالإنسان ناطق دخلت على الجملة، يعني كقولك الإنسان ناطق. قال فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، وإن اتحدا في المصداق، لا يؤثر الاتحاد في المصداق. قال فإن مفهوم الأول الإنسان هو الحيوان الناطق، ومفهوم الثاني يعني الناطق شيء ما ثبت له النطق، شيء ما ثبت له النطق، لكن من حيث الخارج ماذا؟ لا يصدق إلا على الإنسان. طبعا هذا على التسليم بأنه لا يصدق إلا على الإنسان، وإلا بعض الحيوانات تضحك لعله، وإن كان هذا يمكن الجواب عليه ببعض الأجوبة التي لعلها تذكر في محلها، لا نريد أن نستشكل من هذه المرحلة. انسوا هذا الإشكال، انسوا هذا الإشكال، لأنه لعله يؤثر على ذهنيتكم. إن شاء الله لاحقا تطلعون على إشكالات المنطق، و يعني من نتيجة المعلومات تكثر إن شاء الله. قال الرابع أن لا يتوقف فهم المعرف على فهم المعرف، بأن تعرف شيئا بأمر لا يمكن معرفته إلا من خلال معرفة ذلك الشيء. جيد، الآن أنا أريد أن أعرف شيئا، أريد أن أعرف شيئا، أأتي بتعريف، هذا التعريف لا يفهم إلا بمعرفة الشيء الأول. مثاله، مثله المصنف، أريد أن أعرف الشمس، أريد أن أعرف الشمس، تقول لي ما هي الشمس؟ أقول لك كوكب يطلع في النهار، كوكب يطلع في النهار. تقول لي ما هو النهار؟ ما هو النهار؟ أقول لك الزمان الذي تطلع فيه الشمس. فرأينا أنت لا تعرف النهار إلا من خلال الشمس، وأنا أريد أن أعرف لك الشمس بالنهار. المطلب هذا المطلب فيه شيء من الدقة، أرجو أن تركزوا معي. تخيلوا هكذا، عندنا شيئان، الشيء الأول لا يفهم إلا من خلال فهم الشيء الثاني، وهذا لا إشكال فيه. الآن سوف أمثل بمثال صحيح حتى تتضح الفكرة. المثال المتعارف، الإنسان حيوان ناطق. الآن الإنسان هذا الشيء الأول، الحيوان الناطق هذا الشيء الثاني. جيد، إذا تكتبونه أفضل، اكتبوا إنسان هذا شيء أول، الحيوان الناطق هذا الشيء الثاني. أنا أريد أن أعرف الإنسان بالحيوان الناطق. جيد، نلاحظ أن الشيء الأول وهو الإنسان لا يفهم إلا بالشيء الثاني وهو الحيوان الناطق، وهذا لا إشكال فيه، هذا حال جميع التعاريف، لا إشكال في ذلك. أين الإشكال؟ الإشكال إذا كان الشيء الأول لا يفهم إلا بفهم الشيء الثاني، والشيء الثاني لا يفهم إلا بفهم الشيء الأول. الشيء الأول متوقف على الثاني، والشيء يعني فهم الشيء الأول متوقف على فهم الثاني، وفهم الشيء الثاني متوقف على فهم الأول. نقول هذا غير جائز، هذا التعريف غير جائز. هو في الحقيقة أصلا لا يمكن أن يحصل التعريف، لا يمكن أن يحصل كما سوف يتبين إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ فعندنا أمران، أعيد، عندنا أمران، نريد أن نعرف الأمر الأول بالثاني، يعني الأمر الأول بما أنه يعرف بالثاني، فالأمر الأول يتوقف فهمه على فهم الأمر الثاني، والأمر الثاني حسب الفرض يتوقف فهمه على فهم الأمر الأول. وبالتالي أنا لكي أفهم الأمر الأول لابد أن أفهم الأمر الثاني، ولكي أفهم الأمر الثاني لابد أن أفهم الأول. ونحن فرضنا أن الأول لا يفهم إلا بالثاني، فمعنى ذلك أن الثاني لا يفهم أصلا والأول لا يفهم أصلا. لا أحتاج إلى الإعادة أو لا؟ لو كانت الوجوه أمامي لا نظرت إليها وعرفت أنه هل فهمت أو لا. على كل حال أقرأ العبارة، إذا لم تتضح لكم الفكرة أنتم أعيدوا التسجيل. قال الرابع: أن لا يتوقف فهم المعرف على فهم المعرف. كيف؟ قال بأن تعرف شيئا، بأن تعرف شيئا بأمر لا يمكن معرفته، معرفة هذا الأمر الثاني إلا من خلال معرفة ذلك الشيء أي المعرف، كتعريف الشمس، هذا معرف بأنها كوكب يطلع في النهار، فإن النهار لا يعرف إلا بالشمس، ونحن فرضنا أن الشمس لا تعرف إلا ماذا؟ بالنهار، وبالتالي لن تعرف الشمس. قال: وذلك لأن فهم المعرف لو كان متوقفا على فهم المعرف امتنع فهم الثاني. التعريف إذا كان متوقفا على فهم المعرف امتنع فهم المعرف. كيف؟ لماذا؟ لأن المطلوب من التعريف هو الوصول إلى معرفة المعرف عن طريق المعرف، فلو كان المعرف لا يفهم إلا بالمعرف لم يمكن الوصول إلى معرفته عن طريقه. المطلب دقيق جدا. أنا أعيد العبارة وأطبق المثال عليها. قال: وذلك لأن فهم المعرف وهو الشمس لو كان متوقفا على فهم المعرف، صار عندي اشتباه. قال: وذلك لأن فهم المعرف وهو كوكب يطلع في النهار، هذا المعرف، لو كان متوقفا على فهم المعرف وهو الشمس امتنع فهم الثاني يعني الشمس. لو كان قولنا كوكب يطلع في النهار متوقفا على فهم الشمس لامتنع فهم الشمس، لأن المطلوب من التعريف وهو كوكب يطلع في النهار، هذا هو التعريف، هو الوصول إلى معرفة المعرف وهو الشمس عن طريق المعرف وهو كوكب يطلع في النهار. فلو كان المعرف يعني لو كان الكوكب الذي يطلع في النهار لا يفهم إلا بالمعرف إلا بالشمس لم يمكن الوصول إلى معرفته، معرفة الشمس عن طريقه، عن طريق الكوكب الذي يطلع في النهار. ولا أظنكم أدركتم هذا المطلب جيدا. حاولوا أن تكرروا المطلب و تركزوه، وإذا احتجتم إلى شيء فأنا بالخدمة إن شاء الله. قال: وهذا ما يسمى بالدور، وهو توقف الشيء على نفسه. مثال يعني لعله يذكر في هذا المحل، يعني هذا المثال اجعلوه في ذهنكم حتى تفهموا فكرة الدور، لعل المثال فيه شيء من التسامح لكن يركز فكرة الدور. نمثل بهذا المثال: شخص يريد أن يدخل إلى البيت، هو وصديقه كلاهما واقفان على الباب، الأول يقول لن أدخل إلا إذا دخلت، زيد يقول لعمر لن أدخل الغرفة إلا إذا دخلت أنت، عمر يقول لزيد لن أدخل الغرفة إلا إذا دخلتها أنت. فلنمثل ب على أنفسنا. أنا أقول لك لن أدخل الغرفة إلا إذا دخلت أنت أولا، أنت تقول لي لن أدخل الغرفة إلا إذا دخلت أنت أولا، فدخولي متوقف على دخولك ودخولك متوقف على دخولي، فلا يمكن أن ندخل، لن أدخل أنا ولن أدخل أنت، لأني إذا أردت أن أدخل أقول لا، لا أدخل إلا أن يدخل صديقي، أنت إذا أردت أن تدخل تقول لا، لا أدخل إلا أن يدخل صديقي، فكلانا لن ندخل، لأن دخولي لا يمكن أن يحصل إلا بدخولك، ودخولك لا يمكن أن يحصل إلا بدخولي، وبالتالي لن ندخل كلانا. هذا ما يسمى بالدور. قال كما لو فرض، ما هو الدور؟ هو توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه. كيف توقف الشيء على نفسه؟ دخولي توقف على دخولك ودخولك متوقف على دخولي، ومعنى ذلك أن دخولي متوقف على دخولي. كيف؟ بما أن دخولي متوقف على دخولك ودخولك متوقف على دخولي، فمعنى ذلك أن دخولي توقف على شيء متوقف على دخولي، ونتيجة ذلك أنه ماذا؟ أن دخولي متوقف على دخولي. واضح إن شاء الله؟ إذا لم يتضح فإن شاء الله يتضح. قال وهذا ما يسمى بالدور، وهو توقف الشيء على نفسه، كما لو فرض توقف سفر زيد على مجيء عمر. زيد يقول لا أستطيع أن أسافر إلا إذا جاء عمر، وتوقف مجيء عمر على سفر زيد. يقول عمر يقول لا أستطيع أن أأتي إلا إذا سافر زيد. بالتالي قال فلن يسافر زيد أبدا، لأن سفره سفر زيد متوقف على سفره، سفر زيد متوقف على سفر نفسه، لأنه توقف على مجيء عمر، ومجيء عمر متوقف على سفر زيد، وبالتالي سفر زيد متوقف على سفر زيد. قال أو فرض توقف سفر زيد على مجيء عمر، وتوقف مجيء عمر على مجيء خالد، وتوقف مجيء خالد على سفر زيد. تأملوا في هذا المثال الثاني. هذا المثالان إشارة إلى نوعين من أنواع الدور، إن شاء الله يتضحان في كتاب المنطق، الدور المضمر والدور المصرح، هناك إن شاء الله يتضح. قال الخامس أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف واضحة لا إبهام فيها. هذا الشرط واضح لا يحتاج إلى بيان. قال فلا يجوز التعريف بالألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة غير واضحة، تقول عين، العين تشمل كثيرا من ماذا؟ من المعاني. قال كتعريف الباصرة بالعين، هذا تعريف بالمشترك. أقول لك ما هي الباصرة؟ تقول لي العين. العين تطلق على ماذا؟ على الجاسوس، تطلق على عين الماء وما إلى ذلك، فتبقى هذه اللفظة غير واضحة. قال ولا بالمجازات من دون قرينة كتعريف الكلأ بالغيث. الكلأ المجاز طبعا لا يجوز التعريف فيه إلا إذا وجدت قرينة على المراد، قرينة تدل على أنه ماذا؟ على أن المراد هو المعنى المجازي. إذا لم توجد قرينة نقول لا يجوز التعريف بالمجاز. قال كتعريف الكلأ بالغيث، الكلأ هو الزرع. الآن أنت لا تعرف ما هو الزرع، ما هو الكلأ، تقول لي ما هو الكلأ، أقول لك الغيث. الغيث يطلق حقيقتين على هذا المطر الذي ينزل من السماء، لكن يطلق مجازين على الزرع، يطلق مجازا على الزرع، فأنا بحسب هذا الإطلاق المجازي قلت لك الكلأ هو الغيث. هذا التعريف غير صحيح، لأنه لا توجد قرينة على إرادة الزرع، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب اللاحق إن شاء الله فيه شيء من الصعوبة، يعني مطلب القسمة عموما فيه شيء من الصعوبة، وإن كان هو آخره فيه الصعوبة، يعني خصوصا المطلب الثالث في القسمة فيه شيء من الصعوبة، فحاولوا تحضيره جيدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.